إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أشرنا إخواني في الله إلى قول الناظم رحمه الله تعالى حيث قال في المنظومة المئية: والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر الشهر. وأشرنا إلى مجمل ما وقع في غزوة بدر والتي عرفت ببدر الكبرى تمييزا لها عن الصغرى، وهكذا لعظيم ما كان فيها من الحوادث الكبار من قتل واقتتال ولقاء واحتدام. وأشرنا إلى أن خلاصة الغزوة ما كان من نصر الله جل وعلا لأهل الإسلام، وأنه أمكنهم من رقاب الكفار. ومما أذكره إخواني في الله من بعض المسائل التي تذكر وهي من الحوادث المهمة في غزوة بدر يجدر الإشارة إليها، منها أولا ما يتعلق بموقف رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا، بعدما علم نبينا بفوات القافلة حيث استطاع أبو سفيان أن يفر بالقافلة نحو الساحل، فابتعدت عن بسط يد نبينا عليها، لكن بالمقابل وافى كفار قريش. فحينها، وهذا الأمر لم يكن في البال ولم يكن في الحسبان، فاستشار نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه في القتال، وخاصة أنه ما خرجوا بالعداد والعدة والعدد الكافي لمجابهة هذا الجيش، فأخذ عليه الصلاة والسلام يشاور الناس: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. فكان من كان يتكلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إلى أن النبي كان في كلامه يعني فئة من أهل الإسلام وهو يعيد: أشيروا علي أيها الناس. فحينها تفطن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وهو من زعماء الأنصار، لأنهم هم القوم الذين أراد نبينا صلى الله عليه وسلم أن يسمع رأيهم في هذه الغزوة. أشيروا علي، أي أشيروا علي أيها الأنصار، هل أنتم معي في القتال أم لا؟ ولماذا الأنصار؟ لأن في بيعة العقبة التي وقعت بين نبينا وبين الأنصار أهل المدينة وهم أهل الأرض، أنهم بايعوه على النصرة وهو بين أظهرهم في الأرض، فمفهوم ذلكم أنه إذا خرج عنهم لا يدخل هذا في أصول البيعة، لا يدخل هذا في أصول البيعة، فهم لا يلتزمون. ولهذا أحب نبينا أن يستثبت منهم فقال: أشيروا علي أيها الناس، وكان يعنيهم. فتفطن سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، لعلك تريدنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أجل، أريد أنكم معنا. قد تكلم في المحضر أبو بكر وتكلم عمر، إلى أن النبي أراد هؤلاء. فتكلم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه بكلام جميل قوي متين، فأحسن الإجابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان حتى مما قاله: فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك، وما تخلف منا رجل واحد. الله أكبر، من شدة تضحيتهم مع رسول الله: لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك وما تخلف. ليس هذا رأيي، بل من كان معي: وما تخلف أحد منا عن ماذا؟ عن المقاتلة معك. فاستبشر نبينا صلى الله عليه وسلم، فحينها علم باجتماع الكلمة من رأي المهاجرين ومن رأي الأنصار أنهم معه في مجابهة هذا الجيش القادم من الكفار. وكذلك من مواقف رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أخذ يبشر قومه ومن كان معه من أصحابه يبشرهم بمقتل الكفار، حتى أنه كان يشير إلى المواطن الذي سيهلك فيها أناس، هنا سيقتل فلان، وهنا سيقتل فلان، وهنا سيقتل فلان. وهذا من وحي الله الذي أوحاه ربنا عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام استبشارا. وهكذا من موقف رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر أنه كان يلح على الله جل وعلا بالدعاء، فكان يدعو ويدعو ويدعو، في إشارة إلى أن المسلم في كل أحواله وفي كل شؤونه وأموره يكل أمره إلى الله. لا تغتر يا عبد الله بقوتك ولا بقبيلتك ولا بعشيرتك ولا بجيشك ولا بجندك ولا بذكائك ولا بعنصر المفاجأة أو بالتكتيك العسكري، لا تغتر بشيء من هذا، وما النصر إلا من عند الله سبحانه. فأخذ نبينا صلى الله عليه وسلم يلح على الله بالدعاء، وكان من قوله ودعائه: اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة، ويعني به عصابة الصحابة أي الجماعة، العصابة هنا بمعنى الجماعة، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لن تعبد في الأرض. فكان يلح على الله بالدعاء حتى أن رداءه سقط من خلف ظهر، إشارة إلى أن رفع اليدين حينها كان إلى الأعلى، يرفع إلى السماء من شدة تعلقه ودعائه وتضرعه بربه عليه الصلاة والسلام. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالإنسان لا ينسى في هذه المواقف وفي غيرها من المواقف أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه: لقد رأيتنا ليلة بدر وما منا من إنسان إلا وهو نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو الله حتى أصبح. وهذا الأثر ذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند، فيه أن نبينا كان يدعو ويدعو حتى أصبح الصباح، وهو لا زال يستغيث بربه جل في علاه. وهكذا مما يذكر من مسائل ومن مواقف أو من أحداث غزوة بدر ما يكون من أمر الكفار، فإن الكفار عندما جاءهم الصريخ وهو ضمضم الغفاري، وهو الذي قد أرسله أبو سفيان كما مر معنا في درس أمس، عندما خشي أبو سفيان من ذهاب القافلة على يد رسول الله أرسل الصريخ، وكان هذا هو الصريخ وهو ضمضم الغفاري، أرسله أبو سفيان إلى كفار قريش لكي يستنهضهم في ماذا؟ في الخروج وحماية قافلتهم وتجارتهم من أن تخرج أو أن يذهب بها المسلمون. فخرجت قريش واستعدت بكامل عدتها وعتادها لأنها تخرج إلى قتال. فهذا هو وجه الفارق بين خروج رسول الله، إنما خرجوا لاعتراض قافلة، بينما خروج الكفار كانوا لقتال، فاستعدوا وأعدوا العدة من الرجال والعتاد والعدة والعدد، فخرجوا نحو من 950 رجلا، ومنهم من يقدر بألف رجل، بألف رجل بخلاف أهل الإسلام كانوا 300، وخرجوا معهم من الفرسان 100 فرس بخلاف ما كان مع المسلمين فرسين. ففرق سبحان الله بين إمكانيات هؤلاء وإمكانيات أولئكم. ولما ذهب الكفار وخرجوا إلى جهة مواجهة أهل الإسلام، فلما وصلوا إلى جهة الجحفة جاءهم الخبر، لأن أبا سفيان عندما اطمأن بأن قافلته أصبحت بعيدة من أيدي المسلمين أرسل برسول آخر يطلب من قومه بالرجوع، أن ما هناك حاجة إلى القتال، فقد سلمت القافلة، فقد سلمت القافلة. فجاءهم الخبر عندما كانوا في الجحفة، إلا أن الكفار لم يرفعوا رأسا بهذا النداء، وإنما أخذهم البطر والأشر والمفاخر وهكذا الإباء والاستكبار إلا أن يمضوا قدما فيقاتلوا رسول الله، كما قال ربنا جل وعلا: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. فكان حتى قال أبو جهل عندما سمع بهذا النداء وأن هناك من يطلب منهم الرجوع، قال: لا والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر ونشرب الخمر وتنحر الجزور وتضرب علينا القيان ويسمع بنا العرب. انظر لهذه المفاخر، هذا همه، مع أنه إنما كان همهم هم الماذا؟ الحماية للقافلة، وقد سلمت، لكنه ماذا دخله الكبر والغرور فلما قال ما قال. ولهذا علق ابن كثير رحمه الله تعالى على هذه المعطيات التي ذكرها أبو جهل من شرب الخمور ومن ضرب القيان ومن نحر الجزور ومن سماع العرب بمفاخرهم ونصرهم، قال ابن كثير رحمه الله: فرجع ذلك كل عليهم، أي ما صار شيء من هذا ولا تحقق شيء من ذلكم. وهذا هو داء الغرور، أن الله عز وجل يجعله ماذا نكب على أصحابه وعلى أهله. إلا أن كفارا من العقلاء تفطنوا عندما علموا بنجاة قافلتهم، ومن ذلكم الأخنس بن شريق، وكان زعيم بني زهرة، وكان مع كفار قريش. لما علم بنجاة القافلة لم يجعل رأيه كرأي هذا الجاهل أبو جهل، وإنما قال لقومه: ارجعوا ارجعوا يا بني زهرة، فرجعوا إلى مكة، رجعوا وسلم نفسه وسلم قومه برأيه، حتى كما قال أهل السير: فاغتبط الناس لرأيه، أي حسدوا على هذا الرأي الحاسم الذي استطاع أنه ماذا ينجي قومه من هذه المهلكة التي صارت لمن خرج وواصل المسير، وكان ذلك أمرا مقضيا. فالشاهد أن هذا مما وقع كذلكم في هذا المكان. ثم وبدأ القتال عندما تصافى والتقى الصفان. أول ما بدأت المعركة كانت عبارة عن نزال، وهذه أحيانا تفعل في بعض الغزوات والمعارك، إذا اصطف الجيش ها هنا والجيش الثاني يقابله، أول ما تبدأ المعركة بشيء تمهيدي، ومما تمهد به الحروب أحيانا بأن ينزل مقاتل من هذا الصف ويخرج معه مقاتل من الصف الآخر، هذا فقط تنشيط للمعركة. فأخرج الكفار من كفار قريش من جانبهم 3 من زعمائهم وأشرافهم، فخرج من عندهم عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن شيبة، كل هؤلاء من أسرة واحدة وهم من صناديق وكفار قريش، عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وابنه الوليد بن عتبة. وبالمقابل خرج من المسلمين 3 وهم كذلك من كبار أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم، وهم حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث. خرج هؤلاء 3 بمقابل 3، فتم النزال بين هؤلاء وبين هؤلاء، وكان النصر والظفر لأهل الإسلام. 3 من المسلمين قضوا على 3 من الكفار، وحين استشاط الغضب في ماذا؟ في معاشر كفار قريش وهم يرون أبناءهم صرعى أمامهم، فحينها نهضوا بالقتال وأمروا بماذا؟ بالنزال. فبدأ القتال واشتد الحرب بين الصفين وبين الصفين والتحم الجيوش. وكان من أعظم من أبلى بلاء حسنا في قتاله من صفوف أهل الإسلام هو نبينا صلى الله عليه وسلم. وتأمل يا عبد الله ما ذكره علي رضي الله تعالى عنه وهو يصف حاله وحال أصحابه يوم بدر، قال: ولقد رأيتنا في بدر ونحن نلوذ، أي نلجأ، ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. رواه أحمد في مسنده، وذكره شيخنا مقبل في الصحيح المسند. هكذا علي رضي الله تعالى عنه، مع أن علي من أجع الصحابة من فرسان الصحابة، ومع ذلك من شدة القتال الذي دب بينهم وبين الكفار أنهم كانوا يلوذون برسول الله، وكان رسول من أقرب الناس إلى العدو، لا يتلكلك ولا يرجع، إنما يمضي قدما عليه الصلاة والسلام لقوة بأسه وماذا ورباطه عليه الصلاة والسلام، فكانوا يحتمون به رضي الله تعالى عنهم. وفي هذه المعركة إخواني في الله قتل فرعون هذه الأمة كما جاء وصفه في بعض الروايات، وهو أبو جهل قتل على يد معاذ ومعوذ أبناء ابن عمرو الجموح. وبعد المعركة وقع الإشكال في مسألتين اثنتين، إذ أن هذه المعركة بهذه الصورة انتهت بهذه الطريقة، حصل من بعدها بعض الإشكالات، ومن أعظم الإشكالات وقعت في مسألتين اثنتين. المسألة الأولى في مسألة الأسرى، كيف يكون التعامل مع الأسرى، لأن هذه أول واقعة استطاع المسلمون أن يستولوا على أسرى من الكفار قد ربطوا بماذا؟ بالسلاسل والأغلال. فطبعا قد مر معنا في درس أمس أن عدد الأسرى من الكفار 70 والقتلى 70، هذا وهذا، فأسر نبينا صلى الله عليه وسلم 70 كافرا من كفار قريش، فشاور أصحابه وخاص أبا بكر وعمر في كيفية التعامل معهم، فكان من رأي أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أن هؤلاء بيننا وبينهم صلة، نرجو أن الله ينفع بهم، ولو أننا نستعوضهم بفداء، فداء يذهبون مقابل أموال تأتي إلينا نفديهم ونبقيهم، هذا كان رأي أبي بكر. وأما رأي عمر، لا، رأي عمر رضي الله تعالى عنه أن هؤلاء يقتلوا، أن يستأصلوا، فلا يبقى أحد منهم، فلا يبقى أحد منهم حي يرزق، وإنما الإبادة، هذا كان رأي عمر رضي الله تعالى عنه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى قول أبي بكر، مال إلى قول أبي بكر، ثم وفتح مقام الفداء، فأصبح بعد ذلك يأتي الكفار وكل يفدي، ذاك يأخذ ابنه بمقابل، وذاك يأخذ تأتي المرأة تأخذ زوجها بمقابل، وذاك يأخذ أبا بمقابل، فتح باب الفداء، لأن النبي مال إلى هذا الأمر، مع أن الله عز وجل أنزل آيات بعد ذلك فيها بيان على أن الحق كان في قول عمر، أن الحق كان في قول عمر، وأن هذا الذي كان ينبغي أن الكفار لا يبقى منهم أحد، وأنتم يا أهل الإسلام أغناكم الله بما أغناكم به، فلستم بحاجة إلى مال ولستم بحاجة إلى فداء، كما قال ربنا جل وعلا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي ما ينبغي يا رسول الله أو يا نبي من أنبياء الله، وكان الخطاب لرسول الله، أنك تبقي أسرى لأجل أنك تتخذ منهم عرض الحياة الدنيا، حتى يثخن، الذي عليك أنك تثخن، أنك تملئ الأرض من دماء هؤلاء، لماذا تبقي هؤلاء؟ هؤلاء قتلوا، هؤلاء فجروا، هؤلاء كفروا بالله، هؤلاء عاندوا، هؤلاء فعلوا الذي فعلوا، لماذا تبقيهم؟ فلهذا كان هذا الخطاب في بيان موافقة القرآن لما قاله عمر رضي الله تعالى عنه على عدم بقاء واستبقاء الأسرى وأنهم يقتلوا. والإشكال الثاني الذي وقع في بعد غزوة بدر في مسألة الغنائم، لأن هذه الغزوة بعدما قتل من قتل وأسر من أسر، البقية فر من المعركة، فروا وقد تركوا الأموال والدنانير والمتاع والأمتعة والزاد والطعام والشيء الكثير من الغنائم، وهذه أول غنيمة حصدها المسلمون في هذه الغزوة، فاحتاروا في كيفية التعامل معها، فأنزل ربنا جل وعلا أن هذه الغنائم تعود إليكم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وكانت هذه من خصائص هذه الأمة المحمدية، لأن الشرائع الماضية والأمم السابقة ما كان الأنبياء ينتفعون بالغنائم، لكن لما جاءت الشريعة الإسلامية نسخ الله تلكم المسألة وأجاز الغنائم كما جاء في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله لما رأى ضعفنا وعجزنا أحل لنا الغنائم، فأصبحت الغنائم حلال. وبهذا استطاع أهل الإسلام في غزوة بدر أن ينتفعوا بالغنائم بعدما وزعت. بعد انتهاء المعركة إخواني في الله، مما أختم به هذا المقام، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجثث الكفار الملقاة، وأنها تجر جرا وترمى في قليب من قليب بدر. هناك حفر آبار قديمة مطوية، أمر نبينا أن تجرجر هذه الجثث وترمى. جثث كافر كجث تعامل كجثة الكلب، لا تغسل ولا تدفن ولا تكفن، فأمر بجلبها وسحبها وأن ترمى في قليب بدر، وجمعت ففعل هذا. وكان من سنته عليه الصلاة والسلام أنه إذا ظهر على قوم، أي انتصر على قوم، فإنه يبقى في ساحة المعركة 3 أيام. هذا من هديه عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين، إذا انتصر على قوم لا ينصرف مباشرة بل يبقى فيها، يعني في غزوة بدر ما ارتحل، لا بقي فيها، بقي فيها 3 أيام في هذه الساحة جالس فيها، وذلك لإظهار عزة المسلمين وبيان قوتهم وقوة شكيمتهم، وأنهم على ثبات من أمر، وحتى يسمع بهم العرب ويخافون ويرهبون من فعلهم. فالشاهد أن النبي جلس 3 أيام، وهذا من سنته في كل غزوة يظهر فيها. ففي اليوم الثالث أمر نبينا بالانصراف، أمر بالانصراف، لكن هنا حصل أمر. وما الذي حصل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما انصرف تحرك الناس معه، إذ به ذهب إلى جهة ليست إلى جهة المدينة، وإنما ذهب إلى جهة مغايرة، فرأوه فإذا به يذهب إلى جهة المكان التي دفنت أو قل رميت فيه الجثث، جثث الكفار من كفار قريش، ذهب إلى هذه الجهة، ثم وقف على أحد شفير أحد هذه القليب من الآبار، ثم أخذ نبينا صلى الله عليه وسلم ويتكلم معها، مع ماذا؟ مع جثث الكفار، ويناديها كل باسمه، باسمه واسم أبيه، يا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، يكررها اسما اسم عليه الصلاة والسلام. فكان يناديهم، ثم قال عليه الصلاة والسلام، قال: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالها عليه الصلاة والسلام تكبيتا لهم وتقريعا لهم. طبعا وهذه من خصوصيته، هذه من خصوصيته، بدليل أن الصحابة استغربوا هذا منه، منهم عمر قال: كيف تكلم يا رسول الله أجساد لا أرواح فيها؟ وذلك لما علموه أن الأموات والجثث لا تخاطب، وكان نعم هذا هو الصحيح، لا تخاطب. فلما رد عليهم نبينا قال: إنكم لستم بأسمع مما أقولهم الآن، الآن. فكلمة الآن إشارة إلى أنه الآن أحياهم الله لكي يسمعوا من نبينا هذا التقريع وهذا التوبيخ. فالشاهد أن النبي ماذا؟ نبينا في هذا المقام وبخهم وقرعهم: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم انصرف نبينا صلى الله عليه وسلم. حصلة الكفار كما سمعنا 70 بـ70، 70 أسير بـ70 قتيل. بقي ما هي حصيلة الشهداء من الصحابة؟ الذي قتل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 14 شهيدا من المسلمين، 14. تأمل يا عبد الله إلى ما ذكرناه سلفا من المقياس العددي بين جيش المسلمين وجيش الكفار، وانظر يا عبد الله إلى نهايات الأمور، كم عدد الذين قتلوا من أهل الإسلام؟ لا شيء، هم شهداء، 14 قتيلا من المسلمين، 6 من المهاجرين، و8 من الأنصار. وبعد ذلك هذه الغزوة انتشر صيت هذه الغزوة، وعلم الناس بماذا؟ بقوة المسلمين حينها، وحسبوا لها الأعداء 1000 حساب لرسول الله. ومنها ومن تلك الغزوة اشرأبت ظاهرة النفاق، اشرأبت ظاهرة النفاق، وهم في حق قوم ماذا؟ لما علموا أنهم في المدينة وأنهم لن يستطيعوا أن يظهروا كفرهم، أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام. فكان في ذلك إسلام عبد الله بن أبي مع ما كان من أصحابه، وهنا ظهرت ماذا؟ ظاهرة النفاق. هذا إخواني في الله أهم الأحداث، وهناك أحداث كثيرة جدا، منها ما كان من نزول الملائكة، ما كان من نزول الأمطار، لكن حسبنا ما ذكرنا من أهم المباحث المتعلقة بغزوة بدر. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.